هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح
هو بمسلم حدث بقلب مستريح ضم الرواية للرواية ليس من سند جريح
جمع الصحيح.
الحمد لله المحمود بكل لسان وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان ما غرد طائر وارتفع أذان. أحباب الكرام أهلا وسهلا بكم ومرحبا ومع حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان. اليوم بإذن الله تعالى مع حديث جديد جليل عظيم كثير الفوائد بإذن الله تعالى. حديث رواه البخاري ومسلم ورواية مسلم أتم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن. قالوا لعلكم قال لهم لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. فقالوا نعم أجل. قال لا تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال وإنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. وقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة فأسكت القوم. فقلت أنا. فعمر قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك، بيحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بينك وبينها بابا مغلقا لن يكسر. فقال عمر أكسرا لا أبا لك؟ فلو فتح لك لعله كان يعاد؟ قال لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. أرحب بفضيلة الشيخ محمد شعبان، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا وسهلا شيخ خالد وأهلا بالسادة المشاهدين.
هذا الحديث شيخ محمد يعني سمي بين يعني أهل الحديث وغيرهم بحديث الفتن.
نعم.
فبدءا نريد أن نلقي الضوء على الفتن، يعني ما المقصود بكلمة الفتن أو بالفتن عموما؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الفتن الذي تفضلتم به فضلت الشيخ خالد، هذا الحديث من أنفع الأحاديث، لا سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن حتى صارت حقيقة كموج البحر.
نعم، نسأل الله السلام.
ولكن قبل أن ندخل في معاني الحديث أحب أن ألقي الضوء على تخريج هذا الحديث طالما برنامجنا رواه الشيخان.
نعم.
ففي مسألة مهمة جدا في تخريج هذا الحديث تبين منهج الشيخين البخاري ومسلم في سياقة أحاديثهما.
نعم.
هذا الحديث طبعا أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري ومسلم. الإمام مسلم أخرج هذا الحديث في موضعين، والإمام البخاري أخرجه في 5 مواضع. المواضع التي أخرجها فيه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان.
نعم.
باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأخرجه أيضا في كتاب الفتن، باب الفتن أو الفتنة التي تموج كموج البحر
بطوله هذا.
ذكره
طويلا بالقصة، ذكره
السياق مسلم أتم.
تمام.
البخاري ذكر هذا الحديث في 5 مواضع لكن يذكره مختصرا. إنما الإمام مسلم هذه الصيغة اللي تفضلت بها دي صيغة الإمام مسلم،
ذكر ما حدث قبل أن يذكر نص الحديث وبعد ما ذكر نص الحديث ماذا حدث، القصة كلها
ذكر قصة الحديث.
نعم.
وده مسألة في غاية الأهمية، حتى معمول فيها رسائل علمية اللي هو سبب ورود الحديث، ده مؤثر جدا في معاني إسنادية ومعاني في المتن، لأن ذكر قصة الحديث يدل على إتقان الراوي.
نعم.
في فرق الراوي اللي قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، غير اللي يقول انا كنت قاعد مع فلان وكان قاعد بالصفة الفلانية وكنا قاعدين في المكان الفلاني ثم حدثنا بهذا الحديث، فده يكون في الضبط اللي يذكر قصة في الضبط. كمان القصة احيانا تفيدنا في فهم معنى الحديث، فسياق مسلم اتم الشاهد يعني ان الامام مسلم ذكر هذا الحديث في موضعين، الموضع الاول في كتاب الامام بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والموضع الثاني كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر. البخاري أخرجه في خمسة مواضع، أخرجه في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة،
نعم،
وفي كتاب الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة، الصلاة
نعم،
كفارة، قال له تلك الفتنة التي تكفرها الصلاة والصدقة والإيه
أخذ من كل
والصوم،
جملة وعنونها في باب مهم
وده هنتكلم
منفرد.
عنه في منهج البخاري دلوقتي.
صحيح.
فجابوا الأول مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة، ثاني موضع كتاب الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة، الموضع الثالث كتاب الصوم باب الصوم كفارة، الموضع الرابع كتاب الفتن زي مسلم بالضبط، كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أو مسلم زيه بقى على حسب مين اللي وضع عناوين مسلم، إمام مسلم أو النووي أو غيره، فلعل وضع عناوين الإمام مسلم أخذها من البخاري. الكتاب الخامس والأخير أو الموضع الخامس كتاب المناقب باب علامات النبوة، والموضع ده هو الإمام ابن حجر عليه رحمة الله شرح الحديث فيه كاملا.
يعني أبرزها البخاري رحمه الله أبرزها ذكر هذا الحديث في كتاب الفتن الذي
باب
حملت
الفتنة التي تموج كموج البحر،
الكتاب اللي حمل اسم المعنى اللي احنا بنتكلم عنه.
نعم، وفي ملحوظتين مهمين جدا في هذا التخريج.
نعم.
الملحوظة الأولى اللي حضرتك تفضلت بيها إن الإمام البخاري والإمام مسلم اتفقوا في باب كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر.
نعم.
دي ملحوظة مهمة، لأن فعلا الحديث المعنى الأهم فيه هو هذا المعنى، الفتن التي تموج كموج البحر، وعشان كده العلماء سموه إيه؟ حديث الفتنة أو حديث الفتنة التي تموج
كموج
البحر. الملحوظة الثانية مسألة منهجية، الإمام البخاري له منهج في رواية الأحاديث والإمام مسلم له منهج آخر. منهج الإمام مسلم أنه يذكر الحديث مرة واحدة في أكثر المواضع التصاقا بالحديث ويذكره كاملا، ونادرا ما يكرر، ولذلك معنا نادرا من نوادر مسلم أنه كرر هذا الحديث في موضعين، مرة في كتاب الإيمان ومرة في كتاب الفتن، لكن مسلم عادة يذكره مرة واحدة، قليل جدا لما يكرر، ويكرر
مرة
لعلم
واحدة بطوله وبأسباب وروده.
نعم.
كمان
يذكره كاملا في موضع واحد.
نعم.
ولا يكرر إلا نادرا، ولما بيكرر بيكون بيكرر لسبب معين، إما مثلا في الموضع الأول ما ذكرش القصة، في الموضع الثاني ذكرها، الموضع الأول الراوي لم يصرح بالتحديث، في الموضع الثاني ذكرها، وهكذا. وكذلك البخاري برضو عنده نفس الأسباب دي، لكن البخاري التكرار عنده أصل، الإمام البخاري لما يكون حديث طويل زي حديثنا يذكره أكثر من مرة، يذكره مرة في كل موضع مناسب له، فحديث مثلا في معاني عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الفتن
يعني
يقوم يذكره مرة في كتاب الصلاة زي ما الحديث ده كده، حديث ده
يعني
فيه إن الصلاة
أخذ البخاري رحمه الله أخذ من كل جملة كتاب،
عنوان
لكتاب
بالضبط كده،
عنوان لباب،
وضع الحديث في خمسة كتب، كل كتاب في باب مستقل، مرة في كتاب الصلاة عشان الصلاة كفارة، ومرة في كتاب الصيام عشان الصيام كفارة،
كفار.
ومرة في كتاب الزكاة عشان الصدقة كفارة،
كفار.
ومرة في الفتن، ومرة في المناقب.
نعم.
مناقب لأن ده من مناقب مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات نبوته، من مناقب
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنا لم تكن موجودة، دي من
وقتها.
علوم الغيب التي اختص الله عز وجل بها
نعم.
نبيه
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن.
نعم.
ستكون فتن القائم فيها غير من القاعد، وهكذا يعني.
تمام. طب وكده طبعا احنا اتكلمنا عن مناسبة الحديث للباب.
نعم.
كل باب من هذه الأبواب في مناسبة، الباب للصلاة ان الصلاة كفارة، الزكاة ان الصدقة كفارة، وهكذا. أما سؤال حضرتك معنى الفتن، الفتن أصل في اللغة من فتن يفتن، فهي فتنة، ومنه فتنت الحديد أي أحرقته بالنار حتى تظهر منه الشوائب وتخرج منه الشوائب، إذن فالفتنة هي الاختبار والامتحان والتمحيص، ده كلها من معاني الفتنة. فالفتنة إنما جاءت، وده الغاية من الفتنة، الله عز وجل جعل هذه الفتن في الدنيا لكي يمحص الناس حتى يظهر المؤمن الحق من المنافق، وحتى يظهر المسلم من الكافر.
يعني لها جانب مشرق.
طبعا.
بعكس ما بعض الناس يتصور ان اذا ذكرت كلمة الفتنة فالجانب كله ايه؟ مظلم.
لا مش كله
سبحان
مظلم.
الله.
ونبلوكم بالشر والخير
فتنة.
فتنة.
صدق
وإلينا ترجعون.
نعم.
فالله عز وجل يبتلي الناس بالشر ويبتلي الناس بالخير.
الخير.
وكل واحد من الخير والشر له وجهين برضه.
نعم.
يعني يبتلي الناس بالخير مثلا، يبتلي الناس بالرزق، ده خير ولا شر؟ خير، ربنا يعطي واحد رزق
في
واحد.
ظاهره خير،
في ظاهره الخير، ده ابتلاء بالخير.
نعم.
ابتلاء بالتوسعه في المال، فيقوم واحد ينجح فيشكر الله عز وجل على هذه النعمه.
نعم.
ويخرج حق الله فيها ويعطي الفقراء والمساكين.
نعم.
واحد تاني يفشل فيضن بالمال ويستعمله في معصيه الله، يشتري خمره، يستعمله في ظلم الناس، يستعمله في العدوان،
فصار المال فتنه.
يبقى
احنا هنتكلم عنها
ده فتنه
إن شاء الله
الخير. فتنه الشر بقى، واحد ابتلي بالمرض، في واحد لما يبتلى بالمرض وده شر فيصبر فيؤجر، واحد تاني يبتلى فيكفر فيؤذر، وهكذا.
صح.
فالفتنه هي الاختبار والابتلاء والامتحان. قال تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدي الفتنه، ده معنى الفتنه. الله عز وجل ينزل او ينزل
يعني بها يعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب.
نعم.
فهي امر مهم رغم ان لها جوانب اخرى. الناس بعض الناس يقول اذا انا لما بسمع، يعني لو في مره كنت بلقي محاضره عن الفتن، قال انا لما بسمع اي حد بيتكلم عن الفتن بخاف جدا.
سبحان الله.
والله فقلت له ليه؟ قال لي بحس ان انا يعني خايف على نفسي، وده برضه ده جانب مشرق.
نعم.
ان يخاف على نفسه فيبادر بالاعمال.
مطلوب.
عشان كده النبي قال ايه؟ بادروا بالاعمال فتنا
قطع الليل المظلم.
فشفت الربط، ربط رهيب عجيب من. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا.
الفتنه فعلا للاختبار والتمحيص، ومطلوب الخوف منها وان نبادرها بالاعمال الصالحه.
صحيح. طيب شيخ محمد، لما قالوا هم ظنوا ان حذيفه يقصد الفتنه التي تكون في اهله، في اهل الرجل وجاره.
نعم.
وقال تلك تكفرها الصلاه والصدقه والصيام. طيب ما هي الكفاره؟ نريد ان نلقي الضوء عن الكفاره، وما هي الذنوب التي تكفرها الصلاه والصدقه؟
طبعا كل إنسان منا معرض للخطأ ومعرض للذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
نعم.
مفيش معصوم، مفيش عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الأنبياء معصومون.
نعم.
ما دون الأنبياء يصيب ويخطئ مهما على شأنه. حتى لو كان أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، معرض لأن يصيب وأن يخطئ.
صحيح.
إنما الأنبياء معصومون بعصمة الله عز وجل. اللهم آمين يا رب. وبناء على ذلك كل إنسان لابد أن يخطئ بطبيعته البشرية.
نعم.
لكن الأخطاء أقسام، في أخطاء لها كفارة وفي أخطاء لا كفارة لها.
نعم.
إذا مات عليها ولم يتب منها طبعا.
نعم.
التوبة تجب ما قبلها، ده أصل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
نعم.
إنه هو الغفور الرحيم.
كل الذنوب دخلت هنا ما عدا الشرك.
بالضبط كده.
إن تاب من الشرك يعني فهو يدخل أيضا.
نعم.
التوبة
أصل.
نعم.
الإنسان إذا تاب من أي ذنب تاب الله عز وجل عليه وغفر له.
صحيح.
حتى لو كان الشرك.
نعم.
إذا أشرك العبد وتاب إلى الله عز وجل من الشرك ورجع وأناب وأقر بالتوحيد، الله عز وجل يتوب عليه.
يتوب عليه.
ده أصل، خلاص ننساه دلوقتي.
تمام.
أنا أذنبت ذنب ولم أتوب منه، ممكن ربنا يغفر لي؟ إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فين الكفارات بقى هنا؟ الكفارات الله عز وجل جعل أعمالا تكفر، وعموما كأصل الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. مطلق الأعمال الصالحة تكفر مطلق الذنوب ما عدا الشرك. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة
تمحوها.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ضرب مثل للصحابة على الصلاة بالنهر، قال: لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم مثل الصلوات الخمس، ها، يمحو الله بهن الخطايا. يبقى هي دي الكفارات بقى. الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. فالذنوب نوعين، وكذلك الكفارات. الكفارات تعمل في نوع من هذين النوعين. الذنوب نوعين، اللي هم إيه؟ الكبائر والصغائر. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
إلا اللمم. الأشياء الصغيرة.
وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه.
سبحان الله. نكفر.
لفظ الكفرة هو بقى
نكفر.
نكفر عنكم سيئاتكم.
الاجتناب هو الأساس، والندم، الندم توبة.
لا، أنا عايز أقول عندنا قسمين، في كبائر في صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما ما تنهون عنه نكفر عنكم
نكفر عنكم
سيئاتكم.
سيئاتكم
فالكفارات زي
ونقول صلاة
الصلاة
كريمة.
والزكاة والصدقة والصيام اللي موجودين في الحديث، هؤلاء يكفروا إيه؟ الصغائر.
الصغائر.
إنما الكبائر لابد من توبة مستقلة.
مستقل. طيب شيخ محمد سريعا، يعني فاضل لنا حاجة بسيطة، فعايزين نعرف حذيفة بن اليمان له منهج رضي الله عنه، له منهج في الفتن، أو يعني كيف نستفيد من منهجه سريعا في دقيقة؟
منهج حذيفة رضي الله عنه منهج فريد. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. مشهور جدا عند الصحابة: أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله عز وجل، ثم أي، ثم بر وجل،
عن الخيرات. وهو كان يسأل
إلا حذيفة، ما كانش يسأل أي
مخافة
الأعمال
أن يدركني.
بالضبط كده، يقول له إيه الفتن يا رسول الله؟ إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. فقال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهكذا. فكان يسأل عن الفتن، فكان متخصص في الفتن. طيب، ده منهج حذيفة باختصار بقى، عشان ايه مش مطولش في الحتة دي عشان الوقت
معنا فاصل. يعني
احنا نستفيد بيه ايه بقى؟ التخصص. لو كل واحد مننا خد جانب من جوانب الشريعة واتقنه وكفى المسلمين هذا الباب، يبقى كده عمل اللي عليه. واحد يكفي المسلمين في باب الطب، واحد يكفي في باب الهندسة، ده في العلوم المادية. في العلوم الشرعية واحد يتعلم الفقه ويتخصص فيه، واحد يتعلم الحديث ويتخصص فيه، واحد يفرغ نفسه للرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام، الشبهات الباطلة اللي ملاش إيد ولا رجل، يفرغ نفسه ويتخصص في هذا المجال.
نعم.
فإحنا مطلوب التخصص، وإحنا في زمن التخصص.
صحيح.
دلوقتي كل الدنيا ماشية بالتخصصات، تلاقي واحد متخصص في جزئية صغيرة جدا من علم من العلوم، وهو شغال على دي بس، جزاه الله خيرا. فكذلك إحنا في باب الدين محتاجين هذا النوع من أنواع التخصص. واغرس في ولدك هذا النوع، لما تلاقي في ابنك مهارة معينة أو حب لجانب معين من الجوانب، نمي عنده هذا الجانب وهذه المهارة وهذه الموهبة، ووجهه ان هو يتخصص في هذا الباب وفي هذا
الجانب، عشان ما يبقاش في تشتت في ذهنه وفي تفكيره. وما جعل الله لرجل
من
قلبين في جوفه، فلا شك ان التخصص امر مهم جدا. وان شاء الله عز وجل نكمل يعني بعد هذا الفاصل القصير، ونطوف حول هذا، حول حديث الفتن. نذهب احباب الكرام مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير، ونرجع مره اخرى، فانتظرونا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا وإياكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، لنواصل وإياكم مع برنامجكم رواه الشيخان، ولنستكمل حديثنا حول حديث الفتن، ذلك الحديث العظيم. وجاء دوري الآن لأكون محاورا لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ خالد، فأرحب به معكم. أهلا وسهلا شيخ خالد.
أهلا وسهلا ومرحبا
شيخنا الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن نص على أن الفتن إنما تكون على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا على حسب النطق يعني.
أخرى صحيح.
فالقلب ده مهم جدا، بل هو أهم أعضاء البدن. ليه الفتنة على القلب، وما أهمية القلب بالنسبة للإنسان من خلال هذا الحديث؟
نعم شيخ محمد، أحسن الله إليك. الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب. يعني لماذا القلب بالذات؟ يعني على القلوب، يعني مش على الأبصار وتشوفها قدامك، مش على الأسماع وتسمعها بودنك، وده وإن كان لها جانب لكن صغير جدا، لكن الجانب الأكبر في الفتنة أنها تعرض على القلوب. ليه؟ لأن القلب خطير جدا جدا، وهو موضع نظر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. النبي صلى الله عليه وسلم قرر وبين خطورة القلب، القلب هو ده سيد الأعضاء. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. خلاص، هو الأساس اللي بيلقي أو بيرسل إشارات لكل الأعضاء، كما بين ذلك في كذا حديث آخر. موضع نظر الله عز وجل القلب. إن الله، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. هو مكان التكليف الأول. أيضا لماذا القلب؟ لأنه في القلب مركز التصور والفهم والإدراك. إزاي؟ واحد يقول لي: لا، الإدراك في العقل. أقول له: لا، قرر كل علماء الشريعة حتى علماء الطب، ودي أبحاث موجودة أنا قرأت بعضا منها، إن لما جابوا القلب وشافوا الإشارات اللي بيرسلها وجدوا إن في حاجات دماغية معينة، مش فاكر اسم الأوردة أو ما شابه، موجودة في القلب.
سبحان الله.
فقال لك القلب يعقل، فيعني خرجوا بهذه النتيجة إن في القلب مركز الإدراك والتصور
ولذلك
الأساسي.
ربنا تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
أقفالها.
يبقى التدبر،
التدبر اللي هو التفهم.
الله
عز وجل جعله. وقال عز وجل في الآية الجميلة جدا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. مش قلوب يحسون بها،
يعني العقل يشعرون في الخالد، القلب في القلب مش في الدماغ.
نعم.
يعني الواحد لما يقول بقى اجي اقول له مثلا عرفت دي ازاي يا زكي، يقول لي عرفتها من هنا، ده غلط.
صحيح.
هنا في ايه؟ لحمه راس.
صحيح.
الادراك، العقل،
الادراك الاساسي في القلب،
العقل في القلب،
والاشارات الدماغيه، لعل يعني ان شاء الله لو البحث موجود نبقى نقول على اسمه المشاهدين يقروه. فعلا العقل في القلب كما قرر الله عز وجل ذلك، يعني قلنا لهم من 1400 سنه الله عز وجل ان انزل الكتاب الحكيم المبين، وقال أفلم تكون ألفاً يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. هم ليه؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صح. أحسنت شيخ محمد. لكن في الحقيقة هو مش هو قلبه هو اللي عمي، ولكن تعمى القلوب، مش الإدراك، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم رحمه الله قال كلام جميل جدا، أنا حابب أن أنا ألقيه على المشاهدين الكرام. قال: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا وحب الرياسة. سبحان الله. يعني فعشان كده القلب فيه كل الحاجات دي، ولو سلم منها يسلم ويفوز بالجنة ويفوز برضا الله عز وجل. يبقى علشان كده كان القلب هو الأساس، ولا ينتفع بالحكمة إلا أصحاب القلوب الحية. إلا قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى
لمن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد.
يا سلام.
فلو تتبعنا كلمة القلب في القرآن نجد إن القلب هو أساس كل شيء.
إذن كل معاني التذكر والتدبر والعقل في القرآن منوطة بالقلب.
منوطة بالقلب.
يبقى القلب هو موطن التفكير وموطن العقل وموطن الفهم.
صحيح.
وحتى موطن التكليف.
صحيح.
نعم. حتى يوم القيامة: إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا.
آمين يا رب.
طيب هذا القلب كيف تعرض عليه الفتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إيه حال القلب وقت عرض الفتن عليه، أو إزاي الفتن تعرض على هذا القلب؟
طبعا لا شك يا شيخ محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في مواضع، في غير ما موضع، كيف ترد الفتن على القلب. لكن في الحديث ده أوضح النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا جليا كيفية الورود وعرض الفتن على القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب أهو كعرض الحصير عودا عودا، وفي ضبط آخر عودا عودا، والاثنين لهم نفس المعنى. يعني إيه؟ إيه العود؟ العود اللي هو بيتعامل منه. هل تعلم ناسج الحصير؟ ذلك أن ناسج الحصير لما بيأخذ عود يأخذ عودا عشان يعمل الحصيرة، ثم فيأخذ معها الأخرى، يأخذ عودا ولا بد أن يأخذ معها الأخرى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب واحدة تلو الأخرى بعد أخرى بعرض قضبان الحصير وراء واحدة وراء الثانية.
هذا التشبيه في التتابع،
في التتابع.
الفتن تتتابع واحدة فتنة وراء بعد واحدة. فتنة وراءها فتنة.
الفتن ترد على القلب شيئا فشيئا. سبحان الله. فبتدخل القلب خلاص دخلت وأشربت. ليه؟ لأن هذا القلب ليس فيه علم ولا نور ولا هدى. وحياة إن شاء الله من أسباب النجاة من الفتن إن ما فيش علم ولا هدى ولا نور، فعلى لقيت مكان إيه خاليا فتمكنت. سبحان الله. الإنسان شهوته إذا غلبت عقله ولجت الفتنة فيه. طب وإذا غلب عقله شهوته رفض الفتنة وأنكرها.
يبقى نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والإنسان فارغ، يشغل نفسه ببرنامج تعبدي، صلاة، صيام، ذكر، صدقة، يوم تأتي عليه الفتن كعرض الحصير.
ده مش كمان هي خلاص هي هتعرض عرض الحصير. طب بعد كده هيحصل ايه بعد ما اتعرضت؟ خلاص هياخدها وهيشربها. فالنبي قال ايه؟ فأي قلب أشربها.
نعم.
يعني ايه؟ يعني تمكنت الفتنة وحلت محل الشراب. لما احنا بنشرب حاجة خلاص بتخوي ويرتوي الانسان محل الشراب. عشان كده سبحانه وتعالى قال على بني اسرائيل ايه؟ واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. في الاول كانوا معترضين او كانوا مش فاهمين. لما جيش سامري وهو اللي بنى وقال له هذا الهكم واله موسى فنسي، كان هو استغل عدم غياب عدم وجود سيدنا موسى في المكان وعاده ربه، فقعد يقنعهم فاقتنعوا. انتوا بالسهولة دي؟ ده انتوا لسه شايفين آية عظيمة كبيرة، اشرب الفتنة واشربوا في قلوبهم العجلة
لان قلوبهم خالية
بكفرهم
من الايمان، ما عندهمش فكرة عن الموضوع
بالضبط. ثم بعد ذلك احنا عايزين من نفس عودا عودة فبيشربها.
وده معلش يا شيخ خالد قبل ما نعدي النقطة دي، ده يدلنا على أهمية تعلم الإيمان.
طبعا
ربنا سبحانه وتعالى
صحيح
نبه في كتابه على العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلازم الإنسان يتعلم الإيمان
صحيح
ويملأ قلبه بالإيمان عشان لما تيجي الفتن يبقى عنده إيمان يصد هذه الفتن. وتعلم الفتن أيضا، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه
صح. ولا لا وغيره، يعني مثلا قال لست بالخب
ولا الخب يخدعني.
وبعد الصحابة قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس.
سبحان الله.
تقريبا النواس بن سمعان على ما أتذكر قال لكنت من، لكن خلاص ما ينفعش ليه، في دين بيضبطني وفي حاجة أساسية شرع الله عز وجل هو الذي يضبطني. فخلاص أشرب، يبقى احنا قلنا عرض ثم شراب ثم تمكن، ثم بعد ذلك تحدث النتائج، الصدى والران والطبع والقفل والختم.
نسأل الله العافية.
نسأل الله عز وجل السلامة. يعني ايه؟ القلب يصدأ من المعصية، خلاص هو عمل المعصية او ما فيش مكان، فبالتالي طالما ما فيش مكان فهيروح هيلاقي المعاصي حواليه وهيروح لها. يعني انت برايح لها بمكانك وما بتنكرش اي منكر، انت خلاص انت سايب لها نفسك. فاذا زادت المعصية غلب عليه الصدأ حتى يصير رانا، يبقى الصدأ الأول وبعد كده الران. كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت السبب، أنت اللي عملت. تمام. الله عز وجل خلق أفعال العباد. قال وبعد ذلك قال وهديناه النجدين. ثم يغلب الران حتى يصير طبعا أو قفلا أو ختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فيجي يحاول إن هو يساعد نفسه فمفيش. طبعا الموضوع بيكون متعب. عارف زي ايش محمد؟ عشان ابقى اوضح للسادة المشاهدين القصة دي، زي انت اعزك الله واعزكم الله لو في اناء متسخ وعايز اغسله، بالاخص في الجزء الاسفل. دايما في الطواجن او غيرها الطاسات وغيرها لما بيكون في سواد، فباجي اغسل بالبتاعة دي
في قعر
تمام
الاناء
أو وحط مية، هل السواد بيروح من المرة الاولى؟
لا.
اعمل تاني وحط مية، هل السواد؟ وهكذا. متعب جدا موضوع السواد اللي بيكون في اسفل
ولذلك في بعض انواع النجاسات لازم تغسل 7 مرات احداهن بالتراب.
سبحان
زي
الله.
زي مثلا لعاب الكلب مثلا.
صحيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يحتاج منك الطبع والقفل والختم. قال الله عز وجل فان يشاء الله يختم على قلبك. وفي الحديث الذي هو باسناد حسن كما في الترغيب والترهيب للمنذري قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت فيه نكتة سوداء في قلبه. طب فإن تاب ونزع صقل وخلاص وطلع قلبه واشتغل صقل قلبه، كما في الرواية الأخرى واستعتب خلاص ندم صقل قلبه. وإن زادت حتى تعلق قلبه فذلك الران الذي قال الله عز وجل فيه كلا بران على قلوبهم. تمام. يبقى كده إيه؟ حدثت النكتة السوداء، عرضت الفتنة، تمكنت، صادفت قلبا خاليا فتمكنت، ثم بعد ذلك أشربها، مشي معها وساب نفسه ليها ولا بيسأل أهل الذكر. تمام. قال فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. طب أنت ما سعتش. لا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك
فاسأل الذين
يقرؤون الكتاب. كثير من الناس لما يواجه مشكلة يقوم يفضل واقف فيها ويجيب كتب. طب ما تسأل، يقول لك انا مش متخيل ان النبي يقول الحديث ده، انا مش عارف. طب انت ليه بتقول لنفسك؟ انت بتكلم نفسك ليه؟ مش في فاسألوا اهل الذكر. العلماء موجودين والعلماء ورثة الانبياء، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
اذا على المرء الا يستسلم للفتنة حتى لو الفتنة عرضت عليه.
صحيح.
ما يستسلمش ليه،
انما
يسأل اهل الذكر عن طريقة الخروج من هذه الفتنة.
بالضبط. القلب حتى تصير على قلبين، القلب هينكر وهيمشي وهيستغفر واستغفر الله العظيم، بعض الناس يجد في قلبه تفكر وكذا، وأنا عايز أروح للمعصية، فيستغفر الله عز وجل ويندم، لا ده لن يؤخذ عليه. لكن اللي بيسعى معاها ويمشي هو ده اللي هيؤخذ عليه، اللي هو إيه؟ وأي قلب أنكرها حتى تصير على قلبين، قلب الأول أبيض مثل الصفا والقلب الثاني أسود مربادا كالكوز مجخية. يعني إيه الكوز؟ أعزك الله كنا نقول عليه زمان في الصعيد وفي الفلاحين أعزهم الله،
الشاي
اللي هو الكباية أو الكاس أو كوباية الشاي اللي هو ليه ودن ده. فلما أنت بتقلبه الكأس لما يميل أو ينتكس، الكأس المائل أو المنكوس، يسكب ما في داخله من الإيمان والتقوى بقدر ميوله الى الهوى. يعني على قد، يعني لو قلنا خلاص لو انت هتحطه شويه هينزل شويه، طب لو كبته خالص كله كل اللي فيه هينزل. تمام.
والكوز حتى غير البراد، البراد
طبعا ده
حاجه بتستعمل في البيوت وكده، انما الكوز غالبا بيبقى في الاماكن في الغيط مثلا او في المكان البعيد.
صحيح.
يبقى مجرد عبارة عن صفيحة بيعملوا فيها الشاي مرة واثنين وثلاثة، ونادرا ما تغسل، فمن كتر غلي الماء فيها والشاي تسود من الداخل. فهذا السواد كمان لما تقلب مجخية، يعني مقلوبا
مقلوب كمان،
لما تقلب الكوز ده وهو أصلا أسود وكمان تقلبه فمنعت عنه الضوء، فيبقى سواد فوق سواد كالكوز مجخية، تشبيه يعني في غاية الروعة وفي غاية تشبيه بديع جدا في شدة السواد، سواد قلب الإنسان الذي استسلم للفتن وعرض نفسه لها، نسأل الله العافية.
أمين فعلا. فهكذا تعرض الفتن على القلوب كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا والتاني أسود
مربين.
هكذا عرض الفتنة على القلوب، صاحب القلب المائل عن الحق تميل إليه ويميل إليه.
نعم. وده جرنا شيخ خالد للحديث عن أقسام الفتن، طالما ده طريقة عرض الفتن على القلوب، وإن في قلب يتشربها وقلب ينكرها، والقلوب بعد كده تبقى قسمين زي ما نتكلم بعد كده إن شاء الله في حلقة القادمة. لكن عايزين نعرف دلوقتي أقسام الفتن نفسها.
نعم.
هل الفتن أقسام؟
نعم طبعا، كما ذكر أهل العلم والإمام ابن القيم تحديدا رحمه الله في كتبه الرائعة الماتعة، قال الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظمها. تمام. وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان.
نعم.
يعني قد يجتمعان للعبد وقد ينفرد الرجل بواحدة منها
دون الأخرى. يعني ممكن واحد يقع في فتنة الشبهات والشهوات، واحد يقع في الشبهات بس أو الشهوات بس.
أو الشهوات بس.
إيه هي الشبهات بقى وإيه الفرق ما بينهم؟
الشهوات، فتنة الشهوات التي أتت عن طريق الأمر اللي زين للناس حب الشهوات من النساء، الحاجات اللي جاية دي التي سيعددها الله عز وجل، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، يبقى النساء والأولاد والفلوس من الذهب والفضة. لو جت وانت لم تتعامل معها تعاملا صحيحا كما بين الله عز وجل وحدد وقرر، وبالأخص في المال. ان 2.5% اذا لم تؤخذ من المال تفسده. فانت خلاص انت مش عارف ما لك وما عليك. تمام. ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا. فما فيش تقوى، ما فيش إيمان، ما فيش نور، ما فيش أي حتى اهتمام في بيته بالأمور الأساسية مع الأولاد وأمورهم بالصلاة. ففي الحالة دي الشهوات لابد أن تتمكن.
دي فتن الشهوات.
دي فتن الشهوات. فتن الشبهات تأتي من خلال العقل، وتأتي من أسبابها ضعف البصيرة. إن أنا شفت آية أو حديث في الدين والشبهة نفسها، وأنا لا أعرف أن أفرق بين ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الهوى. يعني هو عنده هوى في قلبه، طب إيه المقصود؟ فالشبهة تتمكن هنا.
نعم.
لأن ما فيش برضو علم ولا نور ولا إيه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.
نعم.
ولا هدى
ولا كتاب منير.
أمال أنت معك إيه؟ فلما بتيجي كتير من الطلبة
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله،
عن سبيل
لو
الله
في الدنيا خزي
ونذكره في الآخرة عذاب عظيم، إيه يتبعون إلا الظن.
نعم.
وما تهوى الأنفس.
إذن يعني عشان نفرق للسادة المشاهدين بطريقة بسيطة، فرق بين الشبهات والشهوات. إن الشهوات متعلقة بالأمور الغريزية.
صحيح.
شهوة البطن وشهوة الفرج.
صحيح.
الغرائز، الأكل الشرب الجماع النساء المال، اللي هي متعلقة بالغرائز. أما الشبهات متعلقة بالعقل والفكر.
والفكر
واحد ممكن يبقى من ناحية الشهوات ما عندوش مشكلة، بس دايما بيشغل مخه فيما لا يعلم، بيتكلم بالظن بالشك وليس بالعلم واليقين والقرآن والسنة.
فتنة الشهوات لوحدها قلناها، وفتنة الشبهات لوحدها، طب هل يجتمعان؟ هل ممكن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات يجتمعان؟ نعم، ذكر الله عز وجل وجمع الله عز وجل بين الفتنتين، كما في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. ها ادي ايه، واكمل الواحد بيتباهى، دي شهوة برضه، واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، ها، وخضتم كالذي خاضوا
خاضوا.
كمان، يعني انت عمال تخوض وتتكلم في حاجات بدون علم. الخوض بالباطل، هو بص، فتنة الشبهات هي الخوض بالباطل وخلاص بدون سؤال اهل العلم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع نهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال
صحيح
وإضاعة المال. اللي هو قيل وقال، الكلام بئس مطية الرجل زعمه، الزعم
صحيح.
مطية الكذب
بالظبط،
يقعد يتكلم
كلمة زعمه
بالظن.
دي.
فالإنسان المفروض ما يتكلمش بالظن، لا يتكلم إلا عن يقين.
ما هو كما بالظبط، لأن فتنة الشبهات تدفع باليقين، طب فتنة الشهوات تدفع بالصبر، وهيأتي معنا في أسباب النجاة من الفتن. فتنة الشهوات تدفع بالصبر، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ها، لما
صبروا.
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تدفع بهذا، يعني بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
نعم، إذا
تمام.
الصبر يدفع به فتنة الشهوات. ولذلك سيدنا النبي
صلى الله
أو
عليه وسلم
علماءنا الأكارم قسموا الصبر لثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على عن المعصية أي على ترك المعصية،
أيوة.
وصبر على أقدار الله عز وجل. فتدفع فتنة الشهوات بالصبر،
بالصبر،
وتدفع فتنة الشبهات باليقين والعلم. ربنا سبحانه وتعالى
صحيح.
في سورة آل عمران يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
صحيح.
وأخر متشابهات.
فأما
الذين في
قلوبهم
زيغ اللي هم أهل الشبهات يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.
طب الهدف، القصد، يعني هم بيتبعون ايه القصد؟
عايزين الفتنة،
ابتغاء الفتنة.
فأنا مطلوب مني أرد المتشابه على المحكم. كل آية متشابهة أكيد في آية محكمة واضحة قطعية الدلالة، لأن القرآن كله قطعي الثبوت
صحيح.
فأرد الآية اللي فيها تحتمل معنيين للآية التي لا تحتمل إلا معنى واحد،
فيخلط بهذا على هذا على الناس بدعوى بقى التنوير، بدعوى ان انا في الحديث هذا غير مقابل ومطابق للواقع.
ودول منتشرين دلوقتي على الفضائيات. وده كان من اسباب الرئيسية لفكرة برنامجنا
صحيح.
برنامج رواه الشيخان، ان احنا نتناول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما احاديث البخاري ومسلم اللي هي في اعلى درجات الصحة، باسلوب هادئ بعيد عن هؤلاء اهل الضلال الذين يتكلمون بالظن، انما نتكلم بعلم ويقين.
بالعلم.
هذه
صحيح.
الاحاديث التي نتحدث فيها كلها احاديث قطعية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الصحة، اجمع
صحيح.
الامة، اجمعت الامة على صحة ما في البخاري ومسلم. حتى قال بعض العلماء: لو ان رجلا حلف على امرأته بالطلاق ان كل ما في البخاري صحيح لا يقع طلاقه. ليه؟
سبحان الله.
اجمع الامة على صحة هذا الكتاب او صحة الصحيحين، واجمع الأمة دليل عن القرآن والسنة.
الشرط ده موجود. ده صحيح يعني.
نعم. هو اشترط ان يكون البخاري صحيح، هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع أمتي على ضلالة، والأمة اجمعت.
البخاري رحمه الله له احاديث اخرى فيها جانب من الضعف والارسال.
صحيح.
مرسلة.
ده اتكلمنا عنه في الحلقة الاولى.
بالضبط. الزهري قال لما كان اللي هي ما سنيد الزهري كلها مرسلة، لكن الشاهد ايه؟ ان لم في الصحيح اجتمع يعني كل فكره وقلبه وعقله على ان يكون في الصحيح، في صحيح البخاري اللي هو لا ما يكونش فيه الا الاحاديث الصحيحه وفقط.
هو خلاصه خبرته في علم الحديث، هو امير المؤمنين في الحديث
صحيح.
وبالمناسبه مش كل الاحاديث الصحيحه البخاري حطها في كتابه الصحيح. قال: ليس كل حديث عندي صحيح وضعته صح. في كتابي هذا. انما انتقى اصح الصحيح كمان. يعني مش دي كل الاحاديث الصحيحه اللي البخاري حافظها، ده هو حافظ احاديث صحيحه تانية كتير اكتر من الاحاديث اللي في الصحيح البخاري.
نعم.
لكن انتقى في صحيح البخاري أصح أحاديث. فلذلك احنا النهاردة بنتكلم في أحاديث متفق على صحتها، ده علم بقى في مقابل الشبهات المنتشرة في الفضائيات
صحيح.
وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتكلم بعلم وأن نتجنب الظن والشبهات، لأن الإنسان لو وضع أذنه للشبهات يفتن. ونحن نتكلم في الفتن
صحيح.
الأوزاعي عليه رحمة الله ومن أئمة الشام، إمام أهل الشام في الحديث وفي الفقه أيضا، الإمام الأوزاعي كان احيانا يجي له اهل البدع يناظرونه. الناس اللي عندها بدع زي بدع خلق القران مثلا، او بدعه المعتزله، أو غيرها من البدع،
من باب التعلم أم من باب الجدال؟
يجادلونه، لا من باب الجدال، قادة أهل
وفقط.
الباطل عايزين يجادلوه وعايزين يناظروه عشان حد فيهم يغلب التاني. المناظرة باب من أبواب العلم معروف من زمان، يعني لما يكون في فكرين متعارضين بيجي إمام الفكر ده مع إمام الفكر ده يتناظرون، كل واحد يجيب أدلته والناس لها الخيار. فكان الإمام الأوزاعي لما يجي يناظر أهل البدع وعنده ابن الصغير يقول له: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. ليه؟ لعله يسمع في شبهة من الشبهات، وحنا نتكلم عن فتن الشبهات، من هذا المبطل
فتؤثر
فيه ولا يقتنع بالإيه؟ بالحق. فالمطلوب الواحد يبتعد عن الشبهات قدر المستطاع، فإن كان هيتعرض يبقى لازم يتعلم العلم الصحيح الأول. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
ما تشابه منه. دلوقتي وكمان محركات البحث انتشرت،
نعم،
في إيد كل طالب بالأخص الطلبة اللي في الثانوية عن الإلحاد ومش عارف إيه. لو شاف حاجة، وكويس إن هم بيجوا يسألوني ويسألوا غيري من أهل العلم والدعاء: يا شيخ إحنا شفنا كذا، هل ده صح؟ بما إن أنا متعرض للتدريس للطلبة في الثانوية في القرآن، طب الآية دي بتقول كذا، طب هل في تعارض؟ سبحان الله. فهل طب عشان كده العلماء، يعني علماء القرآن وعلماء تفسير القرآن من أجمل العلوم اللي كانوا مبدعين فيها، علم مشكل القرآن.
نعم.
يعني مشكل، لا ما فيش أي تعارض بين آيات الله عز وجل ولا بين الأحاديث حتى، درء تعارض العقل.
ونفس العلم في السنة،
صحيح،
مشكل السنة أو مشكل مختلف السنة. الحديث.
نعم. صحيح.
جزاكم الله خير يا شيخ خالد.
اللهم آمين.
إلى هنا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، الوقت مضى معنا سريعا. يعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح،
وبمسلم حدث بقلب مستريح، ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح.